صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة الإلزام، وكنا في النقطة الأولى من النقاط التي نريد بحثها في هذه القاعدة، والنقطة الأولى كانت هي مضمون القاعدة، وقلنا هناك فرق بين، بعد ما بينا مضمون قاعدة الإلزام بينا شيء ثاني، وهو هناك فرق بين قاعدة الإلزام وقاعدة الإمضاء. إمضاء ما لكل ذوي دين من أحكام وقوانين، والفرق هذا أنه في قاعدة الإلزام يطبق الإمامي القاعدة ليستفيد من تطبيقها، كما إذا طلق العامي زوجته من دون شاهدين إنه طلاق صحيح في معتقدهم ورأيهم، ولكنه في معتقدنا باطل حيث نعتبر شهادة الشاهدين في مثل هذه الحالة. هل يجوز، عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز لنا نحن أن نتزوج بتلك المرأة المطلقة بالطلاق الباطل، والتي هي في نظرنا بعده زوجة وذات فاعل؟ نعم يجوز الزواج بها من باب قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزها، يعني ألزموا بمعتقدهم، وما دام معتقدهم صحيح فيمكن أن نستفيد نحن من هذا المعتقد، فنأخذ بهذا المعتقد ونطبق آثاره بالمقدار الذي نستفيد. هذا وين في قاعدة الإلزام. وأما في قاعدة الإمضاء فتطبق قاعدة الإمضاء لا لأجل أن يستفيد، لا، بل نتيجة تطبيقها تضرر وليس الاستفادة، تضرر الإمامي وليس استفادة. كيف؟ كما لو فرض أنه تعاقد كتابيان، رجل وامرأة، بالشكل الذي متداول عندهم، القس يسجل الزواج أو بشكل وآخر، على أي حال متداول بينهم، عقد وأنهى الزواج. ففي مثل هذه الحالة قاعدة الإمضاء ماذا تقول؟ إن هذا الزواج زواج صحيح. إذا كان صحيح لازمه شنو؟ ما يجوز إن بعد نحن نتزوج بتلك المرأة لأنها صارت ذات بعل. لماذا؟ لقاعدة الإمضاء. انظروا أيها الأخوة، إن قاعدة الإمضاء طبقناها لنحكم بصحة العقد وبالتالي عدم جواز التزوج بها، يعني لم تصر النتيجة في صالح الإمام، بخلافه في قاعدة الإلزام فإن نتيجة التطبيق فإذن هذا فارق مهم بين هاتين قاعدتين. فقاعدة الإمضاء تقول كل زواج، كل طلاق، كل قضية عند أهل دين هي ممضات بحسب دينهم وشريعتهم وقوانينهم وأحكامهم. إذا منضات لازم ذلك إذا تزوج الكتابي بكتابي بالشكل الذي أجراه القس، فلا يجوز التزوج بتلك المرأة إذا لأنها صارت باعا، إذا المفروض إمضاء زواج. وأما في قاعدة الإلزام فنتيجة التطبيق في صالح الإمام، حيث يقال على أنه إذا طلق غير الإمام زوجته بمولانا بلي مولانا بطلاق هو صحيح عندهم ولكن باطل عندنا، فيجوز التزوج بتلك المرأة من باب قاعدة الإلزام. يعني ما دام الشارع المقدس قال يجوز لك التزوج لقاعدة الإلزام، بعد زنا بعد راح، والزنا شو وقت يصير إذا ما أقر الإسلام؟ أما إذا أقر الإسلام بعد شكو الإسلام قاعد يقول على أنه افعل هذا الشيء، ما دام معتقدهم هذا صحيح طبق.
هذا
إذا جبنا لك بعدين نشوف المدرك، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، إذا جبنا لك هذا الشيء وهي تطبيقات واحد من عدها. فمو قلت على أنه في الحقيقة ماذا قاعدة الإمضاء شنو؟ خب لا بأس، يعني أي تقول أنهن روحاً شنو؟ لعله يرجع إلى شيء واحد، لكن متى ما كانت التطبيق للفائدة لفائدة الإمام يعبر بالإلزام. ألزمه مو ألزمه وش وقت يصدر؟ ألزمه إذا كان الشيء هو في معتقده صحيح حتى وأريد إحنا نستفيد حتى يصدق، ألزمه. فهنا شرط الإلزام أن يكون التطبيق لفائدتنا، وأما في قاعدة الإمضاء فليس شرط التطبيق أن يكون لفائدتنا. زين جيد. شنو؟ ما دام الشرع المقدس قال لي على أنه شنو؟ إحنا
معتقدنا أنه غير شرط. هو قاعدة الإلزام من ما اعتقدنا،
هو بعد إذا قاعدت الإلزام أكو قاعد يقول طبق عليه أحكام شنو؟
أحكام شريعته
الصحيحة. يعني بالتالي شنو إمضاء من من هالزاوية خلي يصير من زاوية مصالحك أنت شوفوا فيها بعض. زين جيد. الآن خل نجي إلى مدرك القاعدة، هذه النقطة الثانية، مدرك القاعدة. إن ذكر الحر شنو قسمين من الروايات مجموعة، مجموعة في باب الطلاق، مجموعة في باب الإرث. والروايات وإن كانت مولانا العزيز بل مولانا كثيرة، إلا أنه نأخذ منها ما يمكن أن نستفيد منه القاعدة الكلية فقط، هالمقدار من الروايات الأخرى، ولا روايات كثيرة. الرواية الأولى خلناها الرواية الأولى يولا ما رواه الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسن ابن محمد ابن سماع عن عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة يعني هاي من عندي مو من الرواية، يعني البطائني من عندي هاي، مو أنت لما نسجلها بنائك من الرواية، لا، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام المطلق نص الرواية هاي المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل طبيعي سايب من عندي خارج الرواية يتزوجها على غير السنة أو بسايب بعدين نخليه. فقال نقطتين شارحة ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. باب 30 طبيعي عن وسائل الشيعة من أبواب مقدمات الطلاق حديث 5 والمراد من الطلاق على غير السنة مراد شنو؟ الطلاق الفاقد للشرائط الشرعية. عندنا إما لفقدان شاهدين أو لكونه طلاقا ثلاثا بلسان أنت طالق ثلاثا أو لغير ذلك بس بعد مو مهم. الرواية الثانية رقم 2 روى الصدوق عن محمد بن علي ما جي لوي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه السلام من كان نص الرواية من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم المصدر السابق حديث 10 وقد يفهم من هذه الرواية النظر إلى القاعدة الثانية أي قاعدة الإمضاء دون قاعدة الإلزام ثلاثة. الرواية الثالثة روى محمد بن يعقوب رحمه الله تعالى يعني الكلين، شيخ الكلين، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن عبد الله ابن محرز قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال المال كله قال الإمام فقال المال كله لمن يكون يصير للبنت لأن الطبقة الأولى الأخت ما تأخذ شيء الطبقة الثانية فقال المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا احتجنا إلى هذا عن شنو هذه قضية وقعت يعني هذا الشيء وقع احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة إلى المال أو إسأل بعدين إسأل قال فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم نقطة قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا لنورا إن من أول أقول فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا المصدر السابق باب أربعة من أبواب ميراث الإخوة والأخوات حديث واحد وهذه الرواية تدل على جواز الأخذ من باب حق المقاص، النوعية، أي كما هم يأخذون لو كان الميت منا والوارث منهم كذلك للمقابل خذوا أنتم لو كان الوارث منا والميت منهم. أربعة، الرواية الرابعة الأخيرة طبيعة هاي الرواية سيد يقول ما افتهمنا فرد شيء من حد هاي الرواية. الرواية مضمونها
رواية مالية.
مالية مالية الرواية. يسأل الراوي عمر ابن او ابن محرز يسأل الامام سلام الله عليه يقول له على انه فرد واحد مات وترك شنو؟ اخته وبنت، واحنا عندنا بعد هذا بالارث معلوم الاخت تعد منية من يا طبقة؟ طبقة ثانية. البنت تعد من يا طبقة؟ اولى. فالمناسب حينئذ شنو؟ البنت ترث كل المال، ما تصل النوبة المال الى الاخت. قال له للإمام، طرح السؤال على الإمام، الإمام اجاب قال له على أنه قال البنت فقط تأخذ لأن الطبقة الأولى، وما دام الطبقة الأولى موجودة لا تصل النوبة إلا إلى الطبقة الثانية وهي الأخرى. قال له على أنه إحنا احتجنا إلى هذا الشيء، أنا هيك قضية وقعت ويكون شيء يسمونه مثل البنت يكون الأخت يكون نطيها فريد شيء ميسن. قال له ليش يكون نطيها فريد شيء؟ قال له أجل على أن الميت من غيرنا، و الأخت شنوش كانت هذه مؤمنة عارفة منا. الإمام في هذه الحالة قال إذن خذ لها هذه الأخت وإن كان إحنا عندنا ما يجوز، لكن خذ لها. ليش؟ من باب قاعدة الإلزام بعد. ليش؟ أو المقاصة ستعبر هنا مقاصة، لأنه هم لو كانت القضية بالعكس، يعني لو كان بعبارة أخرى الميت كان شنو منا والأخت منهم، كانوا يجون يأخذون منية من التركة، يعني هم عندهم الطبقة الثانية الأخت ترث بالرغم من وجود الطبقة الأولى، فهم كانوا يأخذون وإحنا هم بالمقابل تبعد شو يسمونه. ليش باء تجر وباء لا تجر؟ بالمقابل من باب المقاصة، حق المقاصة أنت أيضا خذ لو فرض على أن الأخت كانت منا والميت كان منهم، فكما يأخذونهم منا كذلك أنتم خذوا أيضا منهم من باب المقاص. جيد. بس هاي الرواية تدل على هذا، هم عندهم هذا شيء في الجملة في هذا الموضوع. الرابعة، الرواية الرابعة الأخيرة هذه، ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن ابن فضال عن السندي ابن محمد البزاز عن عن العلاء بن رزين القلاء، القلاء لقب القلاء. هسه ما ادري هي شنو القصر، هي بس القلاء يكتبوها. عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام سألته عن الأحكام، قال تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، المصدر السابق حديث 4، الباب بعد قلت المصدر السابق يعني هو باب 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، نفس الباب في الحديث السابق بس الفرق فيما في رقم الحديث، ذاك ميراث شنو على الأخوة والأجداد كان والأخوات اللي ناقلين، فإذا سجلوا والأجداد اشتباه والأخوات، ميراث الأخوة والأجداد اشتباه صح. زين جيد، والمقصود من الرواية إن كل ما يرونه صحيحا وحلالا فهو ممضي عليهم، فالطلاق بلا شاهدين صحيح وحلال عندهم فيكون شنو؟ فيكون شنو؟ ممضيا ونافذا عليهم ولازم نفوذه عليهم. قل لي شنو لازم نفوذ عليهم؟ صحة الزواج بالمطلقة بطلاق من دون شاهد. هذه روايات 4 يصير العبارة ما يعبرون هيك تجوز يعني شو؟ أنا ما يعبر يعني هيك تجوز يعني جوز
جوز هاي مصرية
ما هيك استعمال ما فعل ما متداول هيك شيء. تجوز بمعنى شنو؟ استسغ. وإنما شنو يقال على أنه هذا ما له معنى أنت تجوز أمضي، وإنما يقول شنو يمضى أمضي بعد ما له معنى، يعني إذا تبين هذا المطلب من المناسب يقول يمضى ما له معنى يقول أنت أمضي تجوز ما يعبر هيك. زين هذه روايات 4 تتضمن قواعد كلية ولا بأس من الوقفة القصيرة عند أسانيدها شوية بحث سندي هم رجالي خلي يصير هم لا بأس بها حتى نذكر الرجال. لا إن شاء الله ما بيدور. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى تذكروها يا ولا عينها دور الرواية الأولى فطريق الشيخ إلى الحسن ابن محمد ابن سماع حسن ابن محمد ابن سماع صحيح على ما في المشيخة. بعد ما نريد نطول والرأي تجيب المشيخة وتجيب الطريق وشوف شلون بعد هذا انت تراجع ان شاء الله. وهكذا نفس الحسن وعبد الله ابن جبل ثقتان وإنما المشكلة في الإرسال الذي عبر عنه ب شنو عن غير واحد و في البطائن وفي علي بن أبي حمزة الذي هو البطائن أما بالنسبة إلى مشكلة الإرسال فيمكن التغلب عليها ببيان أن التعبير بلفظي عن غير واحدين يفهم منه عرفان كون العددي شقد كم ثلاثة فما فوق وبالإمكان حصول اطمئنان بأن ثلاثة من الرواة لا تجتمع عادة على الكذب ومن البعيد مثل ذلك ومن حصل له مثل الاطمئنان المذكور زال الإشكال من الناحية المذكورة أما من لم يكن له حسن ظن قوي ولم يحصل له الاطمئنان في الرواية تكون ساقطة عن الاعتبار عنده وتبقى القضية مرتبطة مع نفسية شقولان نفسية الفقيه وأنه يحصل له الاطمئنان، لعدم اجتماع ثلاثة على الكذب أو لا. وأما من ناحية البطائن فهو الرجل المعروف بالوقف، أي أنه وقف على الإمام الكاظم عليه السلام ولم يؤمن بإمامة ولده الرضا عليه السلام، وقد قيل بأن ذلك نشأ من أسباب مادية، هاي المادة امتحان، امتحان للإنسان للمؤمن، حيث كان أمينا لصندوق أموال الإمام الكاظم عليه السلام. ذاك الزمان بنوك ما موجود بعد، فالبنك كان هو هذا. حيث كان للإمام عليه السلام جملة من الأشخاص يودع لديهم أمواله، ومن بينهم البطائن، فلما توفي سلام الله عليه أنكر إمامة الرضا كي لا يسلمها، كي لا يسلمها إليه، ووقف على الإمام الكاظم سلام الله عليه. وعبر عن الفرقة المذكورة بالواقفة، الواقفة، وقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام أن البطائني بعد موته أقعد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليه، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا. وقد ذكره الشيخ والنجاشي. في فهرستهما من دون توثيق بل روى الكشي عن ابن فضال أنه كذاب ملعون وفي مورد آخر كذاب متهم ومع الأسف وردت روايات كثيرة بتوسط الرجل المذكور وقد وقع البحث بين الأعلام في وثاقته وعدمها وبإمكاننا توثيقه بالبيان التالي إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.